السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل ما بدأناه في اللقاء الماضي، وهو الكلام عن قصة ابني آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقلنا أن الله عز وجل لما قص علينا من أخبار من سبقنا، كما قال عز من قائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلا بد من الوقوف على العظة والعبرة من أي قصة قصها علينا ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك تطبيق هذا الأمر في واقعنا. فقلنا: قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ذكرنا في اللقاء الماضي ما سبب أو ما السبب الذي جعل لكل واحد منهما أن يقرب قربانا. الجواب يحسن
الزواج من
أيوة فضل. ها؟ لم يرد الدليل على ذلك. وبعدين انتبهوا يا أخوان، قلنا في الغيبيات بنقف على النص الوارد أم نسمح لعقولنا بالكلام؟ لا ندري. يبقى قوله تعالى: إذ قربا قربانا لا ندري ما السبب، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وقلنا أن الغرض الأساسي من هذه الجزئية هو الحذر من مرض الحسد، هذا الذي ذكرناه. يعني القصة كلها من أولها إلى آخرها، إن استعنا بالله عز وجل واستطعنا أن نتخلص جميعا من داء الحسد الذي في القلوب، فهذا من أعظم المكاسب ومن أعظم الفوائد. الحسد الذي حمل ابن آدم على أن يفكر في قتل أخيه هو الحسد. وتكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا أن تعريف الحسد هو كراهة الخير للغير، كراهية الخير للغير. يبقى الإنسان يكره الخير لأي أحد، هذا عياذا بالله مرض فتاك وداء عضال، إذا استحكم بقلب المسلم يودي به إلى التهلكة وإلى الدمار. أن يتمنى الإنسان من أعماق قلبه زوال الخير عن الغير ولا يتمنى حصول الخير له. لذلك قبل الشروع في أسباب الحسد، نريد أن نذكر علامة الحسد. يعني كيف يعرف الإنسان أن في قلبه حسد؟ دي أهم شيء، لأن الله يبارك فيكم مسألة أمراض القلوب وعلاجها. طبعا كما لا يخفى إن القلب إما أن يكون سليما وإما أن يكون مريضا وإما أن يكون ميتا، وأي واحد على وجه الأرض لا يخلو قلبه من نوع من الثلاثة: سليم، مريض، ميت. الكياسة والذكاء والفطنة تكمن في أن يعرف الإنسان نوعية قلبه. ساعة ما تعرف نوعية قلبك نعم الرجل، فإن كان سليما فالحمد لله وسله الثبات حتى تلقاه، وإن كان مريضا أو العياذ بالله ميتا أيضا احمد الله أن وقفت على العلة واشرع في العلاج. وكما أقول وأكرر دائما، ليس ثم داع للمغالطة والمجاملة. يعني ما تغلطش نفسك، يعني إن كنت تعلم أن قلبك مريض وأثنى عليك الخلق جميعهم فلن يغيروا في الحقيقة شيء، يبقى ما صدقش. عشان كده دايما بقول في أمراض القلوب نحتاج إلى مصداقية مع النفس، كن صادق ولا تنخدع بكثرة مدح المادحين لك، والله ما مدحوك إلا مجاملة، ولو أنصفوك لذكروا لك عيوبك أو كفوا عن المدح، فإن كان لا محال فاعلين فمن خلفك، أما الذي يمدحك في وجهه هذا لا تأمنه أبدا سيزمك.
ما هي العلامة التي إذا تحركت في قلب الرجل يدل على أنه حاسد؟ الجواب: إذا سمع بحصول خير لمسلم فتحرك في القلب شيء. ذل سمع بحصول خير لمسلم تحرك في القلب شيء. هذا الخير أنواعه كثيرة، أنواعه كثيرة. أما إذا وصلك الخير عن الغير، وهنذكر أمثلة، والقلب لم يتأثر بل رجوت أن يزيده الله، فنعم الرجل وثق أن قلبك سليم. مثال ذلك: أنت جالس في بيتك، واحد أتاك قال لك ده أنا جاي لك قابلت فلان الفلان. مين الحاج فلان الفلان؟ ما دريتش خير، ركب سيارة موديل السنة دي، يبدو ان المصنع عملها وقفل، ملهاش نظير. فلما سمعت هذا الكلام تحرك في قلبك شيء، اعلم ان القلب مليء بالحسد، وإلا لما يتحرك في قلبك شيء؟ علمت ان جارك هدم بيته واقامه برجا عالية ناطح السحاب، لماذا يتحرك في القلب شيء؟ لماذا؟ والله عز وجل هو القائل: وما بكم من نعمة فمن الله. ولا في نعمة من غير الله؟ طيب، وهو سبحانه وتعالى القائل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا. ده مش دخلك. أيضا إخواني، وهذا الأمر بقى لنا كلنا كده، إذا سمعت أن شيخا أو طالب علم أو داعية وضع الله عز وجل له القبول والناس ينصعون له ويستجبون لأمره، وبلغك أنه وعظ موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، وهو على المنهج الصحيح وتحرك في قلبك شيء، فبئس الرجل أنت. يبقى الشيخ الفلاني الفلاني عمل دورة واستجاب الناس وكان المسجد مكتظ، وهو على المنهج صاحب معتقد صحيح وداعي إلى السنة، فلما بلغك الخبر أصبح الصدر والقلب في شيء. أنت رجل مريض القلب، وإلا ما الذي يحزنك وما الذي يتحرك في قلبك؟ إخواني معشر المسلمين، معاشر النساء، فتشوا في قلوبكم، فلن يخبرك أحد مهما أوتي من العلم عن مرض قلبك، لأنه غيب لا يعلمه إلا الله، والله لن يوحي إليك ولن يكلمك. يبقى فتش بقى. يبقى لما جاء أقول لك فلان الفلاني بنى عمارة 10 طوابق، فانت بقى قلبك فيه نار. لما لما جاب الفلوس منين؟ قال ده متدخلك ايه؟ ما الذي يخصك؟ ويبدأ بقى يبحث ويفتش وينقب. عوار عليك وخلل في قلبك، انتبهوا قبل فوات الأوان. لذلك الإمام ابن حجر: الهيتمي، وهو ابن حجر 3، العسقلاني والهيثمي والهيتمي، 3. العسقلاني صاحب فتح الباري، من عسقلان، من الصعيد، من مصر. الهيثمي بالثاء المثلثة من فوق، صاحب مجمع الأصول الزوائد. الهيتمي صاحب الزواجر عن اقتراف الكبائر، كتاب ضخم جمع فيه من الكبائر أكثر من 700 كبيرة، بل وصل إلى 900. يقول هذا العبد الصالح في مرض الحسد وهذه الأمراض على وجه الجملة إن هي أمراض القلوب: أخطر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. يقول لعظم تأثيرها وخفائها. مكمن الخطر ما واحد ممكن بيشرب خمر ربنا يعافينا وإياك صعب ان يشربها على الملأ، وحتى لو شرب بيستتر. لكن واحد بقى قلبه مريض ماشي ويغدر بالحضن ويتكلم ولا حد داري عن حاجه، فمكمن خطورة مرض القلب انها مستترة عن القوم، خفية لا يعلمها الا صاحبها. ومن اجل ذلك يجب ان نفتش عن قلوبنا، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك. طب لما تقتلني؟ خلاص دب في قلبه الحسد، قال انما يتقبل الله من المتقين. لذلك لما قيل للحسن البصري رحمه الله عليه يا امام اذا وعظتنا بكيت ولم نبكي، واذا وعظنا غيرك بكينا ولم يبكي، ايه السر؟ لما تيجي توعظنا انت حسن البصري تبكي واحنا ولا في دماغنا، واذا جاء غيرك ابكينا ولم يبكي هو. فقال الامام يا بني ليست الثكلى كالنائحه، وصلت؟ ليست الثكلى كالنائحه. ومن اجل هذا نقول دائما اخلص العمل لله، الله سبحانه وتعالى سيبارك في عملك ويتقبل منك. أما إذا نظرت إلى متاع الدنيا هيهات هيهات، أن تستفيد أو تفيد. ومن أخطر ما يلتفت إليه في من متاع الدنيا الشرف والسؤدد على الناس، وأن يشهر ويشار إليه بالبنات. إن كان هذا همك وهو الذي تسعى إليه فأبشر بكل شر، بل اخلص العمل لله. اكتبوا عندكم إخواننا المعلومات دي، أسباب الحسد. عرفت دلوقتي العلامة إيه؟ خلاص بقى يعني أنت ماشي أخ قبلك سلم عليك بالحض خير، قال له والله ده أنا اشتريت عمارة امبارح واتجوزت ثلاث نساء امبارح على الرجل بأربعة، أخذ بالك أنت بقى ما عرفتش تنام طول الليل، ما استطعت أن تنام، لما في قلبك؟ خلاص كده يعني إيه، بهدوء واعترف أنك صاحب قلب مريض، صاحب قلب مريض. لأن من أخطر ما يبتلى به المجتمع المسلم أن يكون أفراد المجتمع أصحاب قلوب مريضة، لأن الحسد خد بالك مش هين، ده ممكن يعني إيه يتمكن من القلب يودي بصاحبه الى استعمال الجوارح. ما هو قال لا اقتلنك، طب ما الداعي الحسد؟ يعني الذي حمل ابن ادم على قتل اخيه باتفاق اهل العلم الحسد. ما الذي حمل ابليس على عدم السجود لابن ادم؟ الحسد. الحسد لما قال له ربنا عز وجل اسجد واسجد الملائكه حسده، فامتنع من السجود وصل بفين؟ إلى الكفر، أخرج منها مذؤوما مدحورا. أسباب الحسد هي العداوة والبغضاء، الأمر الثاني التعزز، التعزز، الأمر الثالث الخوف من فوت المقاصد، الخوف من فوت المقاصد. ودي عاوزة وقفة، ايه معنى كلمة الخوف من فوت المقاصد؟ اضرب مثال ونسقطه عليه. امرأة لها زوج، لها مقصد عنده أن يحبها ويكرمها إلى غير ذلك، فتزوج بغيرها ثم تزوج بالثالثة، أصبح الثلاثة لهم مقصد عند الزوج، مظبوط؟ كل امرأة تسعى أن تحظى بكل شيء عنده، فإذا وجدت إحداهن واحدة منهن حظت عند زوجها يبدأ الحسد يدب في قلبه. لما؟ لأن ما عند الزوج محدود، إمكانياته إيه؟ محدودة. وكذلك ناس شغالين في مؤسسة والرئيس، كل الموظفين يبغون المقصد عند الرئيس، طب الرئيس مقصده أو إمكانياته محدودة، يبقى في الدنيا مقبول أن يقع هذا. طيب أهل العلم والعلماء لماذا يتحاسدون والله عز وجل جواد كريم؟ واضح ولا لسه؟ يعني مثلا أنا هحسد طارق ليه، وطارق يحسد عادل ليه؟ علشان بيتزاحموا على مقصد عند الله. طب ربنا جواد كريم، ما عند الله محدود ولا مطلق؟ لا نهاية له سبحانه وتعالى. عشان كده يقول العلماء ما يوجد على وجه الأرض أشد غباء من الذي يحسد من تقرب إلى الله، لا يوجد أغبى منه. وعشان كده المثال المذكور قال لو أن الخلق جميعهم أسلموا وآمنوا وكانوا على قلب رجل واحد كقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخلوا الجنة، أي يضيق علينا؟ وما أنت زعلان ليه؟ يبقى لما تسمع أن واحد عاصي ربنا هداه وانشرح صدره، ما الذي يحزنك؟ أيضيق عليك في مكانك في الجنة؟ لا. أيأخذ شيئا مما قدره لك ربك؟ لا. يبقى كون الناس يسلكون مسالك التقرب إلى الله ويقع بينهما حسد، اعلم يقينا أن هؤلاء القوم فقدوا الإخلاص، وإلا لو وجد عندهم إخلاص ما حسد بعضهم بعضا. يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى وضع لك القبول والناس سمعوا المحاضرة بتاعتك وبيواظبوا على الدروس وأصبحوا من أهدى خلق الله، وأنا ما فيش. طيب أنت ارتقت منزلتك عند الله، ارتقاء منزلتك يأخذ من منزلتي؟ يبقى بحسدك ليه؟ هذه المعنى كلمة الخوف من فوت المقاصد. نعم كان ده صحيح شرحناه قبل كده. طيب التعزز، اكتب اخر فضل التعزز ومعناه انه يتوقع اذا اصاب فلانا نعمة من ولاية او علما او مالا ان يتكبر عليه. التعزز بالضبط اشرح لكم ملك الكلام، رجل هو القلب مريض بالحسد بس بيغلفه، فهو يعلم لو ان الله عز وجل اعطى لفلان كيت وكيت وكيت، فلان دي سيتكبر ويترفع عليه وهو لا يقبل هذا، يحسده من هذا الباب. قال لك ده لو ربنا سبحانه وتعالى بسطه في الرزق ما حدش عارف يكلمه، فيتمنى عدم مجيء الخير له من هذا. طبعا هو بنى الكلام ده كله على وهم. يبقى أن يتوقع لو أن الله عز وجل أعطى فلانا شيئا من النعم، نعمة أو ولاية أو علما أو مالا، أن يتكبر عليه وهو لا يطيق ذلك فيدفعه ذلك إلى الحسد. حسد يعني إيه؟ تمني أو كراهة نزول النعم على فلان. طيب السبب الرابع حب الرياسة، حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه، حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه. اكتب كمن يحب أن يكون عديم النظير، كمن يحب أن يكون عديم النظير في فن من الفنون، فإذا مدح بشيء تفرد به ولا نظير له فيه. فلو سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك وأحب زوال النعمة فهو حاسد. يعني مثلا واحد طبيب متخصص في جذع المخ وتفرد على مستوى العالم وعمل عمليات جراحة ناجحة بفضل الله واشتهر على العالم كله، فجأة وهو جالس قالوا ده فلان الفلاني في بلد الواق الواق صنع مثل ما صنعت وأكثر مما صنعت، تحرك في قلبه نار الحقد والحسد. ده حسد، وإلا لما تحرك في قلبك هذا؟ وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه، لماذا أنزل القرآن على هذا على محمد على يتيم بني هاشم، لماذا لم ينزل على فلان ولا فلان؟ طيب هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، انت ايه دخلك انت؟ اللي هو حب الرياسة وطلب الجاه للنفس. السبب الخامس وهو من أخطر الأسباب، خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله. خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله وهو من أخطر الأسباب وهو من أخطر الأسباب وعلامتهم إذا علم بحسن حال عبد من عباد الله إذا علم بحسن حال عبد من عباد الله فيما أنعم الله عليه يشق ذلك عليه، وإذا وصف له تنقص عيشهم واضطراب أموالهم فرح بذلك. يعني بلغوا إن داره خسر تجارته كلها، مصب عليه وافتقر، فرح ومع ذلك راح عزاه وقال له يعني عز علينا مصابك، ولكن في الداخل فرح، ده حاسد بعيد عنك، قلبه مليء بالحسد ومليء بالمرض عياذا بالله. طيب بعد ذلك علاج الحسد أولا أمراض القلوب عموما لا تداوى إلا بالعلم والعمل، لا تداوى إلا بالعلم والعمل. يعني لابد يكون عندك علم ولابد أن تعمل لكي تطهر قلبك من المرض. أولا العلم أن يعرف الحاسد يقينا أن الحسد ضرر عليه في الدنيا والآخرة ولا ضرر على المحسود في الدنيا ولا في الآخرة. أن يعلم يقينا أن الحسد ضرره عليه في الدنيا والدين والآخرة ولا ضرر على المحسود في الدنيا ولا في الآخرة. وتوضيح ذلك الضرر في الدين أن الحاسد سخط قضاء الله وقدره، وكره نعمة الله التي قسمها بين عباده. أن الحاسد سخط قضاء الله وقدره وكره نعمة الله التي قسمها بين عباده وعدله الذي أقامه في ملكه. وهذا أكبر جناية في حق التوحيد، وهذا أكبر جناية في حق التوحيد. يبقى الضرر على الحاسد في الدين إن هو كده اعترض على قضاء الله وقدره، لأن النعم من الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا وما بكم من نعمة فمن الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يبقى إذن هذا التقسيم من الله عز وجل، وكما قال سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. يبقى ضرر في الدين، ضرر في الدين أنه يعني اعتدى في على جناب التوحيد في حق المولى عز وجل. الأمر الثاني الضرر في الدنيا، الضرر في الدنيا الألم الشديد والكمد الذي يحدث للنفس. ومع ذلك فإن النعمة لا تزول عن المحسود مع وجود الألم عند الحاسد. الضرر في الدنيا، الألم الشديد والكمد الذي يحدث للنفس، ومع وجود هذا الألم فإن النعمة لا تزول عن المحسود مع بقاء الألم عند الحاسد. وطبعا من جرب سيعلم. وأما عن زوال النعمة عن المحسود فهي لا تزول إلا بقضاء الله وقدره لا بالحسد، فهي لا تزول بقضاء إلا بقضاء الله وقدره لا بالحسد. طيب المنفعة التي تعود على المحسود من جراء الحاسد، أولا في الدين، في الدين المنفعة التي تعود على المحسود من الحاسد، بالرغم ان انت حسدته لتنفعه ام لتضره؟ لتضره، ومع ذلك نفعته. في غباء اكثر من كده؟ المنفعة التي تعود على المحسود من الحاسد اولا في الدين، في الدين فهو مظلوم من جهتك، لا سيما اذا اخرجك الحسد إلى القول والفعل، إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساويه. نعم، فهو مظلوم من جهته، لا سيما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساويه. فهذه كلها هدايا تهديها إليه. هذا منفعة المحسود في الدين. طيب منفعة المحسود في الدنيا، فمن أهم أغراض الخلق مساءة الأعداء وغمهم وشقاوتهم. يعني أنا لي عدو، بس عدو بسبب الدين مش بسبب الدنيا. من أهم أغراضي أن أسيئهم وأن أغمهم وأن أشقيهم، لأنه في الدين. يقول: فمن أهم أغراض الخلق مساءة الأعداء وغمهم وشقاوتهم، ولا عذاب أشد مما فيه الحاسد، ولا عذاب أشد مما فيه الحسد. وبالحسد يدخل الحاسد وبالحسد يدخل الحاسد السرور، بل أعظم السرور على إبليس. الذي هو أعدى الأعداء. يبقى كل هذه الأشياء علاج الحسد بالعلم. بالعلم إيه؟ أول شيء أعلم ضرر الحسد علي في الدين وضرر الحسد علي في الدنيا. طيب النفع الذي يتولد للمحسود في الدين والنفع الذي يتولد للمحسود في الدنيا، وده كله بسبب الإيه؟ الحسد. طيب العمل، علاج الحسد عن طريق العمل. أولا إذا حمله الحسد على فعل أو قول فينبغي أن يكلف نفسه نقيضه. حمله الحسد على قول أو فعل فينبغي أن يكلف نفسه نقيضه. يعني إيه؟ حمله الحسد أن ينتقص من قدره. بس خد بالك دايما يكون عندك دقة ومصداقية وما تحاولش تغلط نفسك. يبقى في إنسان معين أنت بتحسده وامتلأ قلبك عليه حسدا وحقد، فحملك الحسد على أن تنتقص من قدره أمام الناس، ولكن أتاك شيطانك ونفسك الأمارة وغلفت لك هذا الفعل المتولد من الحسد بغلاف الشرع. إيه؟ درحه فهو مبتدع ضال أدل الخلق. ولكن الذي حملك على الفعل من أصله الحسد ولكن أردت أن تغالط نفسك وجعلته مغلفا بغلاف الشرع. ودي مسألة دقيقة قل من ينتبه إليه. عارفين زي إيه؟ العلماء ذكروا في آفات طلب العلم أو من الأمراض المنتشرة بين طلبة العلم الكبر. الكبر، وجعلوا للكبر علامتين. العلامة الأولى ألا يقبل الحق إذا عرض عليه، والعلامة الثانية إن أخطأ وصوب لا يقبل الصواب. الكلام ده ما فيش فيه نقاش، ولكن الإشكالية فين؟ إن هو يعرض الحق عليه فلا يقبله، والذي حمله على عدم القبول الكبر، ولكن غلف أمام الناصح الكبر بغلاف الشرع. واضحة ولا أضرب مثال؟ طيب عرض عليه الحق بالأدلة الشرعية، اللي انتوا بتعملوه ده لكم سلف فيه؟ عندكم أدلة؟ لا ما عندناش. طيب يبقى غير موافق؟ قال لك لا، أصل المصلحة تقتضي وفقه الواقع يلزمنا والواقع الذي نعيش فيه يجبرنا بذلك. يبقى هو الذي منعه من قبول الحق الكبر، ولكن بدلا من أن يصرح ويعترف غلف المنع بغلاف الشرع. المصلحة بتقتضي ذلك. ممكن الذي ينصحك يقتنع بكلامك، ولكن تمكنت من خداعه، أتعتقد أن خدعتك ستلقى قبولا عند الله؟ أنتوا معي يا أخوانا؟ لذلك لما أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. هي ديت. بس المسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى شيء من الإنصاف. يبقى هو أراد أن يغتاب فلان أو ينتقص من فلان، الذي حمله على ذلك إن هو بيحسده، ده الأصل. ولكن لما أراد أن يغتاب أمام القوم قال يا أخوانا أنا ما فيش بينه وبينه حال، ولكن كل ما في أمر أن هذا الرجل ضال مبتدع مضل فلابد أن نحذر الناس منه، وهو لا مبتدع ولا ضل ولا مضل ولا أي حاجة خالص. رجل محترم، ولكن كل ما في القلب أن القلب امتلأ بالحسد فأراد أن يغتابه وأن يفسده ويهتك ستره، وغلف ذلك بغلاف الشريعة. عشان كده دايما بنقول أمراض القلوب تحتاج إلى مصداقية مع النفس، عدا ذلك الأمر يتم كما هو بل سيزداد سوء. طيب، يبقى إذا حمله الحسد على فعل أو قول فينبغي أن يكلف نفسه نقيضه. إذا حمله الحسد على القدح كلف نفسه المدح له والثناء عليه. المدح له والثناء عليه. إن حمله الحسد على الكبر ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه. إن حمله الحسد على كف الإنعام عنه ألزم نفسه بزيادة الإنعام عليه. ألزم نفسه بزيادة الإنعام عليه. أيضا من أقوى الوسائل لعلاج الحسد النظر إلى فضيلة طهارة القلب. النظر إلى فضيلة طهارة القلب من الحسد، وذلك عن طريق تخيل خلو القلب من هذا ومدى الراحة التي يشعر بها المرء إذا طهر قلبه من الحسد. أي والله، ولكن لا يقف على مثل هذا إلا من جرب. تاني، وذلك عن طريق تخيل خلو القلب من هذا ومدى الراحة التي يشعر بها المرء إذا طهر قلبه من الحسد وما أعده الله لمن طهر قلبه من الحسد. تعلمون إخواني اللي وصلك لكده إيه؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني أنا ماشي لقيت أخونا الشيخ محمد أو أخونا طه ركب سيارة، طب أمر لا يعنيني ما يخصنيش، وجدته يرتدي ثوبا جديدا لا يعنيني ما يخصنيش. فكلما اقتصر الإنسان على ما يعنيه سلم قلبه من الحسد. ولكن الإشكالية بتيجي فين؟ بنبدأ نبحث ونسأل ونتطرق ونغوص فيما لا يعنينا. يبقى لكي تقفل الباب من أوله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يبقى أنت ماشي أنت وصديقك بدأ يتكلم، الكلام اللي هيتكلم في ده يخصك؟ لا ما يخصنيش. طب بتكلم في ليه؟ من أجل ذلك كلما اقتصر الإنسان بالاهتمام بما يعنيه يستحيل أن يتطرق إلى القلب حسد. ما يعرفش حد ماشي عمارة بتبني، طب بتسأل عن صاحبها ليه؟ ما الذي يخصك؟ أنتوا معايا يا أخوانا؟ ما هو البداية من هنا. لكن سألت عن صاحبها أخبروه فلان ابن فلان الذي كان بالأمس يتسول، من أين جاء بهذا المال؟ دخلت قصة ثانية خالص أفسدت عليك حياتك. يبقى من بدايتها من حسن الإسلام المرء إيه؟ تركه ملاه. اكتب أهل الفضل عندك. روى الإمام أحمد بسند صحيح ورواه الحاكم في المستدرك من حديث أنس بن مالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يقول: فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته، تنطف يعني تقطر لحيته من وضوئه، قد تعلق نعليه في يده الشمال، فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل. فلما كان من الغد قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ودي مش هينة. فطلع نفس الرجل، رجل طالع لحيته تنضف ماء ونعله بإيده الشمال، في اليوم الثالث مثل ذلك، ده بقدر الله جلسين يطلع عليكم رجل، نفس الرجل الأول والثاني والثالث. يقول: فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبع عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك الرجل، تبع عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك الرجل، فقال له: إني لاحيت أبي. لحيت أبي أن وقع خلاف بيني وبين أبي، وأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، وأقسمت ألا أدخل عليه، فإن رأيت أن تأويني إليك حتى تمضي الثلاث فعد، فإن رأيت أن تأويني إليك حتى تمضي الثلاث فعد. قال: نعم. يقول عبد الله: فبت معه تلك الليالي الثلاث، فلم أره يقوم من الليل شيئا، شراح الحديث قالوا: لعله تعمد ألا يصلي من الليل حرصا على الوقوع في الرياء، لعله. قال: فلم أره يقوم من شيء، غير أنه إذا تعار من الليل، كلمة تعار يعني انتبه، مش تعار يعني اللحاف وقع، لا، تعار يعني انتبه، ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، غير أنني لم أسمعه يقول إلا خيرا، لم أسمعه يقول إلا خير. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فلما مضت الثلاث انظر، كدت أن أحتقر عمله، ما عملتش حد، أنا بعمل أحسن منه، كدت أن أحتقر إيه عمله. فقلت له: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، ذكر له بعد ثلاثة أيام كذا وكذا، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما تعمل فأقتدي بك. واضح يا أخوانا دي؟ فأقتدي بك، فلم أرك تعمل كثيرا، فما الذي بلغ بك ما قال؟ يبقى في سر. قال: ما رأيت، يعني أنا لا أفعل إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا لأحد على خير أعطاه الله، غير أني لأجد في قلبي غشا ولا حسدا لأحد على خير أعطاه الله. قال له عبد الله بن عمرو بن العاص: هي التي بلغت بك والتي لا نطيق. هي التي بلغت بك والتي لا نطيق. نصالح أنفسنا وما فيش داعي للمغالطة. إذا أويت إلى فراشك فانظر هل في القلب غش لأحد، أو في القلب حسد على خير أعطاه ربنا عز وجل لأحد. فإن كان هذا في القلب فاستعين بالله بقى وعالج نفسك قبل فوات الأول. نعم.
ولا ضرر على الدنيا ولا في الآخرة، كيف يوجه ما نرى من الحسد ما يقع منه بعض الأضرار؟
لا، ده ذاك الحسد هنا غير العائن والعين، هذه غير هذه. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ يا ريت ناخد بالنا. في قصة طريفة سأقصها عليكم واستوعبوها واكتبها بعد ذلك، ولكن قبل ذكرها لابد من ذكرها، عند ذكر هذه الأمور أن يغلب على الظن أنها وقعت، واخد بالك؟ يعني إيه؟ ما تخترعش قصص لتجذب الناس إليك أو تأتي بقصص مكذوبة. لا، ده احنا بنتكلم في قضية شرعية واضحة المعالم وأمور، ثم نستأنس ببعض الوقائع التي فعلا وقعت حتى نعلم أن سنن الله الكونية لا تحابي أحدا من خلقه. قصة ذكرها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في بعض كتبه، يقول: كان رجل يغشى بعض الملوك، يعني قريب من بعض الملوك، فيقوم بحذاء الملك يعني بجواره، فيقول للملك: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيه إساءته. ويقول الكلمتين دولت كل يوم للملك. فحسده رجل على ذلك المقام والكلام. طب بتحسده ليه؟ يعني هو قريب من الملك، قريب من الرئيس، قريب من المأمور، انت بتحسده ليه؟ ما الداعي؟ أو ليس هذا من تقدير المولى عز وجل؟ من تقدير المولى؟ طيب لما تعترض على قضاء الله وقدره؟ ما دي لازم تقف عندها الأول قبل أن يعني ايه تتطرق ويسري فيك الداء. فحسده رجل على ذلك المقام والكلام. طيب لما حسده القلب بيتحرك، لأن الحسد طول ما هو في القلب بتبقى المصيبة هينة، الضرر يعود على، ولكن ممكن يطفح الحسد ويملأ القلب فتبدأ الجوارح تشتغل، وهنا مكمن الخطر، يروح يشتكي، يروح يعمل وهكذا، وكل يعلم. فلما امتلأ القلب بالحسد قام الرجل اللي هو الحاسد وذهب إلى الملك. قال: أيها الملك. قال: نعم. قال: إن هذا الذي يقوم بحذائك كل يوم ويقول: أحسن إلى المحسن بإحسان فإن المسيء سيكفيه إساءته، زعم أن الملك أبخر الفم. طلع عليك إشاعة أن أنت أبخر الفم. أبخر الفم يا أخوانا ربنا عافينا وإياكم مرض في الجوف، إذا ابتلي به العبد ما يتحمل أحد نتن فمه، يسموه أبخر الفم. لذلك الفقهاء قالوا: ومن كان فيه المرض فليصلي الجماعة، ما يصلهاش، بل هو يطرد كطرد من أكل الثوم والبصل، مرض ربنا عافينا وإياكم. فلما قال سمع الملك هذا قال: وكيف يصح ذلك عندي؟ يعني عاوز توثيق للمعلومة دي. قال له: بسيطة، غدا تدعوه، بعد أن يقول هذا الكلام تدعوه، فإنه إن اقترب منك سيضع يده على أنفه لئلا يشم رائحة البخر من فمك. قال له: خلاص ماشي. فقال له: انصرف حتى أنظر. فجاء الرجل في اليوم الثاني بقى، وقف بحذاء الملك: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيه إساءته. فالملك قال له: إيه؟ أدن مني. فلما اقترب من الملك وضع يده على فمه وأنفه، خلاص كده الملك ايه طيق، قال له بس انت عملتها انت بتاع. الرواية بتقول فدنا منه فوضع يده على فيه، فظن الملك ان ما قاله حق. طيب عمل ايه الملك؟ طبعا الملك انفعل، وكان هذا الملك له عادة غريبة شوية، فالملك قال ما أرى فلانا إلا صدق، وكان من عادة الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة، يعني عاوز يكافئ واحد يكتب بخطه، عاوز يوقع عقوبة يخلي الكاتب يكتب، هكذا عادة الملك. فلما رأى ما رأى انفعل وقام كتب بإيده، الرجل واقف، طالما الملك كتب بإيده يبقى كتب إيه؟ جائزة أو صلة. فقام الملك وكتب بخطه إلى عامل من عماله، إذا أتاك حامل كتاب هذا فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث به إليه. قال له تفضل خذ الجلد وامشي. قال له حاضر. هو مفكر ان هي ايه صلة، وهو خارج قابله الحاسد، قال له الى اين؟ قال الملك اوصى لي بصلة فرايح اصرف، فقال له هبها لي. قال له فضل فاخذ بنيت. فاخذ الكتاب وخرج، فلقيه الرجل الذي سعى به اللي هو الحاسد، فقال ما هذا الكتاب؟ قال خط الملك لي بصلة. فقال هبه لي. قال هو لك. فأخذه ومضى إلى عامله، أي إلى عامل الملك، ففتح العامل الكتاب وقال لهم إن في كتابك أن أذبحك وأسلخك وأحشو جلدك تبنا وأردك إلى الملك. قال الكتاب ليس لي، الله الله في أمري حتى تراجع الملك. فقال ليس لكتاب الملك عندنا مراجعة، فذبحهم وسلخهم وحشى جلده تبنا وبعث به إلى الملك حسب تنفيذ الكتاب. طيب اليوم الثاني بقى الملك جالس مستني من اللي يخش عليه الجث، فإذا بالرجل كما هو حي، فدخل على الملك فسلم وقال أيها الملك أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيه إساءته. قال له اجلس. قال نعم أيها الملك. قال ما فعل الكتاب؟ الكتاب الذي فلك فيه؟ قال خرجت من عندك فقابلني فلان فاستوهبه مني فوهبته له. قال أيها الملك، قال أيها الرجل إنه أخبرني أنك تقول علي أني أبخر الفم. قال والله ما قلت. قال فلماذا وضعت يدك على فمك لما قلت لك ابن مني؟ قال لأنه أطعمني سوما في هذه الليلة. وضحت يا إخواننا؟ فهو وضع يده حتى لا يشم الملك منه رائحة الثوم، ما هو ده إبليس. فقال له صدقت أحسن إلى المحسن بإحسانه أما المسيء فسيكفيه إساءته. نأمل إن شاء الله أن يطهر كل واحد منا قلبه ويقف على ما فيه من مرض ويعترف، بس يعترف لمين؟ يعترف لنفسك. ألا وانا دلوقتي وجدت في قلبي مرض ربنا عافنا واياكم، واخد بالك؟ انت يهمك تعرف ما تعرفش، اهم حاجه ان انا اعرف، انا اعلم ان في قلبي مرض واستعن بالله عز وجل و أعالجه وأتخلص منه. الله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.